الحب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب لنا أن نطوف بقلوبنا في بعض شؤون الملائكة الكرام حتى تستأنس القلوب وحتى تزداد يقينا في ربها علام الغيوب سبحانه وبحمده، عندما يطلعون هذا الخلق العظيم المبارك الطاهر النوراني كيف يعبدون الله عز وجل، وكيف هي أحوالهم، وكيف علاقتهم بنا بني آدم، حتى نمتثل وحتى نكون في زمرتهم ومعيتهم، لا أن نكون في عتمة الأسر في معية الشيطان الرجيم والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وبحمده ملأ كتابه المجيد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته الشريفة المباركة أحاديث كثيرة وآيات كثيرة عن الملائكة، وقد أقسم رب العالمين سبحانه وبحمده على قول طائفة من أهل العلم بالملائكة فقال: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وكل هذه من أفعال الملائكة ونعوتها، وهذا يدلك على عظم مكانتها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والنازعات غرقا، تنتزع الأرواح، والناشطات نشطا، تكون في نشاطها، والسابحات سبحا، تسبح فتسبق في السماوات والأرض ما بين السماء والأرض صعودا وهبوطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، تبادر إلى أمر ربها سبحانه وتعالى في قوة ونشاط، ولا تلحق بها الشياطين أبدا. فالمدبرات أمرا، تدبر كثيرا من أمر العالم علويه وسفليه بأمر الله سبحانه وتعالى، إنباتا ورزقا وأحياء وموتا، كما في وظائفهم كثيرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذا من وظيفة الملائكة أيضا. والملائكة يتصورون أحيانا في صور بني آدم، كما في سورة مريم على نبينا عليها على ابنها صلوات الله وسلامه، قال رب العالمين: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، فجاء لها في صورة بشر، فتمثل لها بشرا سويا تام الخلقة. وهذه حاشية، بعض الناس عندما يقول نخرج سويا ونرجع سويا يقصد معا، فهذا من اللحن والخطأ الذي فشى وشاع بين الناس، وإنما السواء والسوي هو التام الخلق، وقد جاء ذلك في نعت سيدنا جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ولا أريد التعرض لسيدنا جبريل الآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن له مجالس خاصة لعظم شأنه وجلالة قدره على نبينا عليه الصلاة والسلام. فالملائكة تتمثل في صورة بني آدم، وأيضا كان سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام يجيء في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه لجماله ووسامته رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كان يأتي في صورة أعرابي كما في حديث أول حديث في صحيح مسلم، هو حديث ما الإيمان ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالملائكة هكذا، وهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فانظر صحبتك ورفقتك، انظر صحبتك ورفقتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لطهارة قلبه عليه الصلاة والسلام كان ينهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، فجاء بعض الصحابة وقد كان أكل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدنا الجوع، يعني ليس هنالك إلا هذا، فقال: من أكل من هذه الشجرة الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا. لماذا؟ ما تعليل ذلك؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعندما كان سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضيفا على سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه وهنيئا له هذا الجوار المبارك، كان إذا أرسل إليه طعاما فيه ثوم أو كراث أو بصل لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشار عندما سأله سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه إلى نفس العلة فقال: إني أناجي من لا تناجي. وقبل أن أستأنف هذا السرد لابد أن تعلم ها هنا أن في هذا دلالة عظيمة على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين ولكلام رب العالمين، حيث يكون مهيئا دائما لتلقي الوحي. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يديم النظر، يكثر النظر إلى السماء عليه صلوات الله وسلم، وتلك من العبادات المغفول عنها إدامة النظر إلى السماء. قال أهل العلم في شرح الحديث: وهذا تهيئا انتظارا لما يوحى إليه وشوقا إلى الملأ الأعلى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شديد الشوق إلى الملأ الأعلى، شديد الشوق إلى ما يتصل بربه سبحانه وبحمده، يستكثر من زيارة سيدنا جبريل، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله رب العالمين. وكان يقول للصحابة رضي الله عنهم: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وكذلك كان العلماء يختلفون عندما تكلموا في حديث أمنا رضي الله عنها في الصحيح: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما أحرم عليه صلوات الله وسلامه. فقال العلماء: هذا فيه إشارة إلى شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، وأنه كان يستكثر منه قبل أن يحرم عليه صلى الله عليه وسلم، بحيث تبقى آثار هذا الطيب في رأسه المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعض أهل العلم، وهذا هو الشاهد، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أحرم لم يحرم عليه أن يمس طيبا. لماذا؟ قالوا: لشدة حبه الطيب ولحب الملائكة للطيب. فالملائكة تحب الطيب، تحب الأماكن الطاهرة، ولذلك تحب المساجد وعمارها، وتحب مجالس الذكر وتأنس بها، وتحب سماع القرآن، كما في حديث سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما كان يقرأ: فتدنو ظلة فيها أمثال المصابيح، فإذا أمسك خشية على ابنه يحيى وقد كانت تجاوره فرس صعدت، فإذا قرأ دنت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخبره بشأنه ذلك، فقال: اقرأ أسيد بن حضير، فهذه الملائكة، هذه السكينة دنت لسماع تلاوتك. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذه الخصلة الشريفة التي ينبغي أن ننافس الملائكة فيها. نسأل الله عز وجل أن يذهب عنا هذا الوضر الذي علق بكثير من النفوس، أن تكون بعيدة هاجرة كلام الله عز وجل، فتعنكب الحياة، تكون كخيوط العنكبوت، لا أثر فيها لحياة، وشعثة وواهنة وهشة وضعيفة، ليست متماسكة. لماذا؟ لأنها لم تبنى على أساس الوحي. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا، قال: إذا قرأ الإنسان القرآن يدنو الملك حتى يضع فاه على في القارئ حبا للقرآن. وقد قال الإمام ابن الصلاح رضوان الله عليه: قد بلغنا أن الملائكة لم ييسر لها تلاوة القرآن فهي تحب سماعه من بني آدم. فهذا مما ينبغي أن نعلمه في صحبة أولئك الأبرار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فإذا كان عليك حافظ كريم فينبغي أن تكون كريم الشمائل لكريم السر، وأن تستحي من صحبة هذه الملائكة، وأن تكون طاهرا في ثوبك، طاهرا في بدنك، طاهرا في رائحة فمك، طاهر القلب، طاهر السريرة، وتكون كما كان السلف يتفاعلون مع هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين في صفة ثمار هذه المعية المباركة على أهل العرفان من الصالحين من أولياء الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.